الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد بعون الله تبارك وتعالى وحوله ومدده وتوفيقه وقوته، ونزهة المتقين في رياض الصالحين، ولازلنا في أحاديث الصبر، وقد قاربنا على نهاية الباب. وحديثنا في هذا اللقاء المبارك يتعلق بمعاملة ولاة الأمور، بمعاملة ولاة الأمور وإن استأثروا وإن جاروا وإن ظلموا، كيف تكون المعاملة الشرعية، بما ينصحنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال. بين يدينا في هذا الموضوع حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وحديث أسيد بن الحضير الأنصاري الأوسي رضي الله تعالى عنه. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها، ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أقرأ الحديث مرة أخرى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ أي إن كان ذلك وإن تحقق ذلك وإن وقع ذلك. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الحديث متفق عليه. يقول النووي رحمه الله تعليقا على الحديث في رياض الصالحين: والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. اما حديث ابي يحيى وسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار قال يا رسول الله استعملت فلانا وفلانا الا تستعملني؟ الاستعمال هنا يعني طلب وظيفة عامة، وظيفة كأن يكون واليا على ولاية او ان يكون قاضيا على قضاء او ان يكون اميرا في امارة ونحو ذلك. وسيد بن حضير يروي ان رجلا من الانصار قال يا رسول الله الا تستعملني كما استعملت فلانا وفلانا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. انكم اي يا معشر الانصار ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الحقيقة هذا الحديث ايضا متفق عليه. لما رجعت لصحيح البخاري وجدت ان الحديثين لهم روايات عدة في الصحيح، للحديثين روايات عدة في الصحيح، منها مثلا في بعض الروايات أسباب. ففي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع الأنصار في البحرين. نعرفين أن البحرين المنطقة هذه في شمال شرق الجزيرة العربية اللي كان منها وفد عبد القيس بيسكنها ربيعة، جاءوا في العام الخامس ودخلوا في الإسلام طائعين راغبين، وحديثهم في الصحيح معروف حديث وفد عبد القيس، فهي بلاد إسلام منذ القدم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع الأنصار أرضا أو مالا في البحرين، وهذا نوع من أنواع تعمير الأماكن التي يدخل فيها الإسلام أو يدخل إليها الإسلام. والإقطاع كلمة يعني عندنا ذات سمعة سيئة، لأننا مثلا في مصر كنا نعاني في القرن الماضي من تسلط الناس على الأراضي الزراعية وحرمان الفلاحين منها، فكنا نقول عنهم الإقطاعيون والإقطاعيين والإقطاعيات وغير ذلك، فالكلمة ذات سمعة سيئة. لكن الكلمة لها أصل شرعي، لها أصل شرعي، وهو أن ولي الأمر يمنح شركة أو مستثمر من المستثمرين أرضا يستصلحها وتكون مقصورة عليه، يعطيها له بغير مقابل، يقال اقطاعي، اقطعه ارضا ولو اعطاها له بمقابل زهيد. الهدف من وراء هذا ايه؟ تعمير الصحاري، احياء الموات، هذه ارض ميتة، ارض لا قيمة لها، لا نستفيد منها بشيء، فتعطى لمن يعمرها باتفاق معروف. وهذا له اصل في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ذلك مع بعض اصحابه، كان يقطعهم بعض الارض. الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يقطع الانصار ارضا او مالا او فيئا في البحرين. انظر ماذا قال الانصار اصحاب الخلق القويم والذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، قالوا يا رسول الله لا نقبل حتى تقطع اخواننا المهاجرين من قريش مثلها. ايه العظمة دي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد خص المهاجرين بارض بني النضير، لان المهاجرين لما دخلوا المدينة كانوا اغراب، ليست مدينتهم ولا بلدهم. نعم الإسلام جامع بينهم في بوتقة واحدة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم في المدينة أرضا كما للأنصار أرض، موطئ قدم للمهاجرين. ولهذا لما فتح الله عليه بني النضير، مساكن يهود في بني النضير وفيهم نزلت سورة الحشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: لو ترون أن أعطي هذا الفيء لإخوانكم من المهاجرين فإنهم لا أرض لهم في المدينة، لا مكان لهم في المدينة سوى أنكم أحسنتم ضيافتهم وأكرمتموهم وتؤثرونهم على أنفسكم في نفقات. فقالوا: يا رسول الله، وننفق عليهم أيضا، لا تنقطع عنهم نفقاتنا، نظل نحتويهم ونستقبلهم ونعطيهم. وكان قائلهم يقول: والله يا رسول الله ما تأخذ من أموالنا أحب إلينا مما تدع. احنا بنبقى مبسوطين قوي، فرحانين قوي لما بنعطي. احنا بنعطي مين؟ ده احنا بنعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين سبقونا إلى الإيمان به من أصحابه. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى عن الأنصار في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الأنصار أهل الإيثار الذين قال عنهم رب العزة مادحا إياهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والقصة المشهورة في قصة الرجل الذي أضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن في البيت إلا الطعام الذي يكفي الصبية الصغار. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الضيف دخل إلى بيوته، بيوت أزواجه، فلم يجد شيئا، لم يجد طعاما في هذه الليلة يصلح للضيف، لا يوجد طعام على الإطلاق. فقال في حضرة المهاجرين والأنصار: من يضيف هذا؟ من يضيفه؟ من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. يقال إنه أبو الأسلم بن التيهان، ويقال إنه أسيد بن الحضير راوي الحديث، ويقال غيره: أنا يا رسول الله. فأخذ الرجل وذهب إلى بيته، فقالت له المرأة وقد قال لها: ماذا عندك الليلة من الطعام؟ قالت: والله ما عندنا إلا طعام الصبية، العشاء اللي موجود للولاد الصغيرة، ما عندنا من طعام إلا عشاء الصبية. فقال الرجل لها: علليهم ونوميهم، معلش يباتوا النهارده من غير عشاء، اضحكيهم كده طب هجهز، طب هعمل لحد ما يناموا لكي لا يشعر الضيف. فعللتهم ونومتهم، ثم قال لها: اذا جلسنا الى الطعام هنجلس مع الرجل ناكل معاه، قومي الى المصباح كانك تصلحيه، بتضبطي المصباح فأطفئيه، مصباح الزيت كأنك بتصلحيه واطفيه. ليه؟ عشان الراجل ما يشوفش كمية الطعام القليلة، وما يشوفناش واحنا مش هناكل، هنعمل نفسنا بناكل واحنا مش هناكل، فيأكل حتى يشبع. وبالفعل فعلت المرأة ما أمرها زوجها، وأكل الضيف حتى شبع، وبات الرجل وامرأته وأطفاله طاوين لم يأكلوا شيئا في هذه الليلة. فلما خرج إلى صلاة الفجر ونزلت الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. هذا لون من ألوان الإيثار الذي برع فيه الأنصار، وهو من الخلق القويم الحميد، الخلق الذي ينبغي على أهل الفضل والخير أن يتحلوا به وأن يتخلقوا به. فالأنصار هنا جاي لهم مال، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختصهم بمال في البحرين، أرض في البحرين، يقطعهم قطعة أرض هناك، فقالوا لا يا رسول الله حتى تقطع إخواننا من المهاجرين. فالرسول عندها قال إنكم سترون بعدي أثره. يا الله، أهل الإيثار، أهل الإيثار الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، سيتعرضون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للون من ألوان الأثرة. وإحنا عارفين أن الأثرة ضد الإيثار، الإيثار أن تعطي وأنت محتاج، الأثرة أن تأخذ حق غيرك وأنت غير محتاج. هي دي الأثرة، ودي الخلق المذموم اللي بيفشو فينا اليوم نعوذ بالله. عايزين ناخد، عايزين نكوش، عايزين نحوش، حتى لو كان غيرنا بيتضور جوعا مش مهم. وصارت الأمثلة القبيحة التي يتناقلها الناس، إن جالك ابنك في الطوفان حطه تحت رجليك، احيني النهاردة موتني بكرة، المهم تديني وتعطيني ومش مهم غيري. هذه أخلاق الأثرة، البخل والشح. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انت فاكر نفسك هتفلح بهذا؟ والله لن ينفعك هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث وتنبأ للأنصار بأنكم ستتعرضون بعدي للون من ألوان الأثرة، الاستئثار بالحقوق دونكم. والأثرة هتأتي لما ايه؟ لما يبقى في أمراء من غير الأنصار، خلفاء من غير الأنصار. وده بيؤكد على معنى مهم جدا، الأنصار لم يكن لهم حظ في الخلافة ولا في الإمرة ولا في الولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الله حماهم، هذا حماهم عن خلق الأثرة، لأنهم أصحاب خلق الإيثار، ولهذا تميزوا عن غيرهم، تميزوا عن غيرهم وصاروا ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم يا أهل الإيثار، يا أهل العطاء، يا أهل الجود، يا أهل الكرم، ستتعرضون بعدي للون من ألوان الأثرة. مش بس أثرة واستئثار عليكم بالأموال ومنع حقوقكم في المال، لا، وأمور تنكرونها، أمور منكرة تخالف الشرع، تخالف العرف، تخالف المروءة، أمور ستنكرونها، لن ترضونها، لن تقبلوها. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا إن حدث ذلك أو إن وقع ذلك؟ نعمل إيه يا رسول الله؟ نقاتل الناس دي؟ نردهم إلى الحق إزاي؟ ماذا نصنع؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، تظلون على خلق الإيثار والكرم والجود، ما عليكم شرعا تنفذوه، ما تمتنعش لأن أنت تعرضت لمظلمة أو نحو هذا من أداء الحقوق التي عليك، لأن دي حقوق للأمة، حقوق لله عز وجل. ما تقولش لا خلاص مش هطلع الزكاة، مش هدفع الضريبة، مش هعمل كذا، همتنع عن كذا. لا، تؤدون الحق الذي عليكم. طب واللي لنا اللي احنا مش طايلينه؟ قال وتسألون الله الذي لكم، تسألون الله أن يصلح بكم. ده علاج عجيب لإصلاح أدواء الأمة، سنتكلم عنه بلون من ألوان التفصيل، بشيء من التفصيل. في حديث أسيد، الرجل من الأنصار تطلع للإمرة قال ألا تستعملني يا رسول الله كما استعملت فلانا وفلانا؟ الرسول لم يستعمله، وقال له هذه المقولة إنكم سترون بعدي أثرة سترون بعدي أثر فاصبروا. رواية أسيد بن الحضير: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. خليكوا زي ما انتوا كده بهذه الأخلاق الحميدة، تجرأوا مرارة الصبر والألم على هذه الأمور المنكرة حتى تلقوا الله وتقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر عند الحوض، ولم تتلبسوا بشيء من مظالم العباد. لأن صاحب الأثر ذا المستأثر بالحقوق اللي بياخد حقوق العامة، حقوق الرعية، سواء كان حاكم أو كان قريب من الحاكم أو كان بيتحايل ليأخذ ما ليس له، ماذا ستصنع به؟ والله لن يغنيك ولن يكفيك، وستكون هكذا دائما أبدا، كالذي يأكل ولا يشبع، كالذي يشرب من ماء البحر فلا يجد الشبع أبدا. سيكون حالك كحال ابن آدم إذا كان له واديا من ذهب يتمنى له واديان، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لكن الذي يتعامل مع الدنيا من منطلق آخر، منطلق أنها مطية توصل إلى رضوان الله في الآخرة، هذا هو الذي يسعى في رضوان الله حتى وإن استؤثر عليه، فلا تكون هذه نهاية الدنيا ونهاية المطاف، بل يصبر ويتعفف. من يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. ما أوتي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فاصل ونتواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع طريقة التعامل مع المنكرات العامة، وكيف أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الأنصار وأمر من استؤثر عليه بالحقوق والأموال، أن كيف يتعامل بالطريقة التي تحفظ للأمة كيانها ووحدتها، لا تنشق الأمة، لا تتفتت إلى كيانات صغيرة لا قيمة لها. هذا هو الذي أوصى به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود: إنكم سترون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكما في حديث أسيد بن الحضير أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا وفلانا؟ تخليني أمير ولا والي ولا محافظ ولا أي عمل من هذه الأعمال العامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الرواية الأولى: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله عز وجل الحق الذي لكم. أيضا الحديث في البخاري جاء في رواية لها قصة معروفة لعلنا تكلمنا عنها مرارا في رياض الصالحين في نزهة المتقين، وهي قصة لتوزيع غنائم حنين. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما فتح الله عليه مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ودخل الطلقاء في الإسلام راغبين، كان بعضهم دخل في الإسلام راغب وبعضهم لسه بيشاور عقله عايز يدخل بس يشوف هيكسب ايه من وراء الإسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ب13,000 إلى قبائل غطفان ولقيهم في حنين، ولهذا أنزل الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. كانت هذه القبائل قد نصبت كمينا لجيش المسلمين، كمنوا في رؤوس الجبال وتركوا الجيش يمر في واد ضيق حول الجبال من كل ناحية، فلما استرسل الجيش يمر في أمن وأمان في هذا الوادي الضيق انهالوا عليه رميا بالنبال وظهروا له في كماء معينة، ففر القوم وانكشف الجيش. كانت الهزيمة لولا أن من الله تبارك وتعالى على نبيه بالثبات، فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت معه جماعة من أصحابه، يقال ثبت معه قرابة 10 ثم صاروا حوالي 100، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي في أهل الشجرة في أهل السمرة أصحاب بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار، فصار الواحد منهم يسمع نداء العباس هلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلوي عنق الفرس أو الناقة يريد أن يرجع فلا تستجيب له فينزل عنها ويتركها تمضي ويقول لبيك رسول الله، فاجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة قلة قليلة لكنها ثبتت بتوفيق الله، فكانت الدائرة بعد ذلك على المشركين وانهزموا هزيمة منكرة. يبقى كان في أول اليوم هزيمة للمسلمين، لكن ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم والتف حوله جماعة من السابقين إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار وجماعة من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فنصرهم الله عز وجل. كانت الغنائم في هذا اليوم لا تعد ولا تحصى، لأن هؤلاء القوم كانوا قد خرجوا بنسائهم وأطفالهم وأموالهم ومواشيهم ورعيانهم بكل شيء، وكانت القاعدة التي قعدوها في هذه المعركة إنها معركة فاصلة، ينتصر ينموت، لأن لما بخرج بمالي وأولادي وكل شيء إذا انهزمت وفررت هفر إلى لا شيء، مش هيبقى معايا شيء. فكانوا يرون أن هذا لون من ألوان التثبيت للمقاتل، يتقال للمقاتل ولادك وراك، نساءك خلفك، أموالك في الخلف، إذا فررت في المعركة ستترك أموالك ونساءك وأطفالك ليقعوا في الأسر، فاثبت. وده قد يكون منهج ناجح أحيانا، لكن كما قال بعض سادتهم إن المنهزم لا يصد شيء، لما بينهزم الإنسان بيبقى يروح ما بعدك روح، عايز يحافظ على حياته، عايز يجري، عايز يفر. فانهزموا في آخر الأمر وتركوا نساءهم وأموالهم وأولادهم، فكانت الغنائم لا تعد ولا تحصى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتصرف في هذه الغنائم. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل حاجة غريبة في توزيع غنائم حنين. الأول انتظر يوم اثنين ثلاثة لعل المنهزمين يأتون طائعين معتذرين فيرد إليهم أموالهم، فلم يأتوا لم يأتوا، فقام بتوزيع الغنائم. المفروض توزيعها على المقاتلين، له نظام معروف، واعلموا أنما غنمتم. فالرسول صلى الله عليه وسلم صار يعطي المؤلفة، الناس اللي لسه داخله في إسلام جديد، الناس اللي لسه بالشاور عليها تسلم ولا لا، عايز يقول لهم ان الإسلام مش هيضيع عليك الدنيا، لو انت طالب دنيا الدنيا هتجيلك برضو بالإسلام، هيجيلك الدنيا والآخرة. فبدأ يعطيهم، واحد منهم شاف مجموعة قطيع من الغنم في واد بين جبلين، يعني 1000 2000 3000 راس من الغنم، فمنظرها مبهج، من يتملك هذا؟ ما الناس طالعين بأموالهم. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتأمل في قطيع الغنم، صفوان بن أمية اللي هو لسه أسلم يوم الفتح أو لسه ما أسلمش بعد، نظر إلى قطيع الغنم معجبا به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجبك؟ يعجبك؟ قال: بلى. قال: هو لك، خذه، أنا أعطيك إياه. عطاء من لا يخشى الفقر. وأعطى رؤوس الأعراب المشاهير، الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، وأنا ذكرت هذه الرواية وإحنا بنتكلم عن عيينة بن حصن في الحديث السابق اللقاء الماضي. لكن الشاهد هنا أن بعض شباب الأنصار وجدوا في أنفسهم، قالوا بقى بعد كل ده بقالنا 8 سنين بنقاتل هؤلاء القوم على الإسلام، بيحاربونا وهم كفرة، بيحاربونا عشان يفتنونا عن ديننا، بيحاربونا لتكون كلمة الله، لا لتكون كلمة الله العليا، لا يريدون إعلاء كلمة الله، ونحن بفضل الله هزمناهم ودحرناهم. النهاردة يأخذون هم الأموال ولا نأخذ نحن شيئا، يستأثرون علينا بالمال، ومن الذي يعطيهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي قال الكلام ده بعض حدثاء الأسنان شباب لسه لم تكن له مع رسول الله صحبة طويلة، بيفكر تفكير شبابي في جرأة، في انفعال، في سرعة، مش في أناة، لكن لحبهم لرسول الله قالوا إيه؟ قالوا: الرسول بشر، الرسول النبي الرسول الكريم هو أصلا بشر، ودول أهله وقومه، مع أن الرسول ما اداش أهله بس، ما اداش قريش فقط، أعطى كل المؤلفة من العرب. فقالوا: يغفر الله لنبيه يعطيهم فيئنا وسيوفنا لا زالت تقطر من دمائهم. ده احنا لسه كنا بنحاربهم امبارح، هم كفروا واحنا مسلمين بنحاربهم لانهم عايزين يهزموا، عايزين يزيلوا الاسلام من الوجود. النهارده هم اخدوا الاموال واحنا ما ناخدش حاجه. هو ده حظنا عند رسول الله؟ هو ده نصيبنا عند النبي عليه الصلاه والسلام؟ لكن احنا نعتذر عنه، نعتذر له ونعتذر عنه، لاننا نؤمن انه بشر، والبشر يميل الى اهله، يحب اهله. فقالوا: يغفر الله لنبيه يعطيهم فيئنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فوصلت المقاله، المقاله اتنقلت على طول، ده بيقول، ده بيقول، ده بينقل، ده بيسمع، سمعت فلان قال ايه، فانتشرت المقاله في الانصار، وانتقلت لغير الانصار حتى وصلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى كده بالبلدي يعني الانصار مش عاجبهم، الانصار معترضين، بس بيبدو اعتراض، اعتراض ايه؟ بسيط، فيما بينهم كده بيتكلموا. فلما وصلت المقالة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدعى سيد الانصار، كبير الانصار، سعد بن عبادة، قال له: يا سعد، مقالة بلغتني عنكم، مقالة بلغتني عنكم، انتم معترضين على ايه؟ زعلانين من ايه؟ فسعد هو لم يقل هذا الكلام، سعد كان ينفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين من امواله، لكنه لم يحب ان يتملص من مقالة شباب الانصار. فقال له: يا رسول الله، نعم، هذا الذي بلغك قيل. قال له: فأنت يا سعد، وأنت يا سعد، هل قلت هذه المقالة؟ كان من الممكن أن يقول: لا، أنا ما قلت هذا، أنا ما قلت هذا، لكن السيد هو الذي يتحمل عن قومه. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا امرؤ من قومي. ما قالوش لا ما قلتش ودي حقيقة، وما قالوش آه قلت وهو ما قالش، لكن أنا أتحمل، طالما هم إذا كنت هتعاقبهم فأنا معاهم، هتاخد منهم موقف فانا برضو معاهم، انما انا امرؤ من قومي، انا واحد منهم. فهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سعد، اجمع لي الانصار ولا يدخل علي احد من غير الانصار. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ان يعمل قعده خاصه مع الانصار. شوفوا استصلاح الناس لما تغضب او تزعل كيف نستصلحهم لنعيدهم الى الصواب. اجمع لي الانصار، فجمع الانصار في عريش. العريش هو المكان اللي بتأوي اليه الابل، حظيرة يعني. جمع الانصار في حظيرة، ودايما بيبقى فيه سقف كده عشان الظل. فاجتمعوا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الانصار ما تنقمون؟ زعلانين من ايه؟ ايه اللي مزعلكم؟ فسكتوا، لم يتكلموا. الحياء يمنعهم من ان يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بما صدر منهم في لحظة غضب. يا معشر الانصار قالة بلغتني عنكم، مقالتكم التي بلغتني. فسكتوا. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكرهم بمنة الله عليهم اذ هداهم للاسلام والايمان فصاروا انصار الله. فقال لهم يا معشر الانصار الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ الم تكونوا ضلالا، مش كنتوا كفرة مشركين وربنا هداكم للاسلام بسبب دعوتي؟ الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا المنة لله ورسوله. قال يا معشر الانصار الم تكونوا عالة، يعني فقراء، فاغناكم الله بي، فتح الله علينا الاموال. قالوا المنة لله ولرسوله، لن يزيدوا على هذا. المنة لله، المنة يعني الفضل الجميل لله علينا وللرسول علينا. فقال يا معشر الانصار الا تجيبون؟ قالوا المنة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا والله يا معشر الانصار، لو شئتم لاجبتم ولا صدقتم ولا صدقتم، لو شئتم ان تقولوا اتيتنا طريضا فاويناك واتيتنا محروما فواسيناك، كان ممكن تردوا عليا برد تاني وتقولوا له ما انت جيتنا مطرود من مكة واحنا اللي فتحنا لك بلدنا، احنا اللي اويناك انت واصحابك في بلدنا. لو شئتم ان قلتم ان تقولوا وتكونوا صادقين اتيتنا طريضا فاويناك واتيتنا محروما فواسيناك. فبكوا وقالوا المنة لله ولرسوله، ليس لنا منا على الله، ليس لنا منا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما هو محض الهداية من الله والفضل من الله، اهل ايمان اهل ورع اهل دين. فبكوا وقالوا المنة لله ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الانصار اما ترضون ان يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله الى رحالكم؟ هي دي اللي خوفت الانصار وكانت مخوفاهم، ان الرسول حن لقومه فبدأ يديهم الاموال. لا، ده الرسول هيرجع يقعد في مكة وهيسيب المدينة، لان مكة دي بلده وموطن، يعني موطنه القديم ومسقط رأسه وبلده التي يحب. فكانوا خايفين من هذا وتكلموا في حالة من حالات الغضب، ولم يتكلم منهم إلا الشباب الأغرار حدثاء الأسنان، لكن عالجهم النبي صلى الله عليه وسلم. خلوا الناس تأخذ الأموال وخذوا انتوا رسول الله، خلوا رسول الله هو القسم بتاعتكم. أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ يبقى نصيبكم واسمتكم ان الرسول يبقى منكم ومعاكم، ما يسيبكوش، ما يفترقش عنكم ابدا. فقالوا وقد بكوا وارتفعت اصواتهم رضينا برسول الله قسما. اذا كانت قسمتنا ان احنا ناخد النبي معانا يبقى النبي عندنا، ما يسيبناش ولا يفارقنا، مش عايزين حاجه من الدنيا خالص. رضينا برسول الله قسما، ما اجملها من قسمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار. ثم قال يا معشر الأنصار والله لأنتم من أحب الناس إلي. ثم ذكرهم بهذا الذي سيكون في المستقبل، يا معشر الأنصار إنكم سترون بعدي آثارة وأمورا تنكرونها، سترون بعدي آثارة أي استئثار بالأموال. شفتم أنتوا زعلتوا لما أنا أعطيت، بس أنا أعطيت هنا أتألف قلوب هؤلاء، لكن ستجدون الأثر الحقيقي بعدي. وهنا إشارة إلى ما يكون من مظالم تقع من بعض الأمراء والخلفاء كما حدث في خلافة الملك العضوض، إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. فاصبروا، اصبروا على هذا، لأن قد يقول قائل الأنصار دول هم سموا أنصار ليه؟ لأنهم نصروا الله ونصروا دين الله، نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دول قاتلوا العرب كافة، قاتلوا العرب كافة ليه؟ لأجل أن ينصروا دين الله. فهم مش إلا، هم مش ضعاف، هم أهل حرب وقوة، يقدروا ياخدوا حقهم بإيديهم، يقدروا يقلبوا الدنيا عشان محدش يظلمهم. لكن لو قلبوا الدنيا بالطريقة دي تتفتت هذه الأمة المؤمنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض تسألون الذي لكم، تعطون الحق الذي عليكم، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الذي لكم. واحد يقول لي انت يعني هو الرسول بيقول لنا خليكوا خانعين كده، خليكوا كده ضعاف، طب ما معنى كده اقرار للظلم؟ لا، ليس اقرارا للظلم، ولكن منعا للفتن. لان الرسول ما منعناش ان احنا ننصح فقال الدين النصيحة، الرسول ما منعناش ان احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبيده، وذلك أضعف الإيمان. لكن أمرنا أن احنا نحافظ على وحدة الأمة، أمرنا ألا نقلبها حربا ضروسا بين أهل الإسلام، لا تقاتل أهل الإسلام بسبب مثل هذه الأشياء، لكن ننكر المنكرات، نغير المنكر دون أن يزيد المنكر إلى منكر أشد، دون أن تزداد المنكرات. لأن الإنكار الحقيقي للمنكر أنك تزيله، تقلله مش تكثره، فتعم المنكرات بسبب فعلك الطائش أو أفعالك الطائشة. هذا منهج مهم جدا في إنكار المنكر. العجيب يا أخوانا أن أوروبا نجحت بسبب هذا المنهج، إحنا أصحاب هذا المنهج فشلنا في تطبيقه وتحقيقه. لكن أوروبا النهاردة، أوروبا التي تعرف تداول السلطة، التداول السلمي للسلطة في أوروبا، عمركم شفتوا مظاهرات مسلحة في أوروبا أو قتال مسلح في أوروبا؟ أوروبا وقع فيها حروب وقتال بين أنظمة، آخرها الحرب العالمية الثانية وقبلها الحرب العالمية الأولى، وكان صراع رهيب، يعني هم ليسوا بعيدين عن القتل، لكن تعلموا الدروس، اتعلموا الدرس ازاي ننكر المنكر ولا يزداد المنكر. واول من فعل هذا من اوروبا الانجليز، الشعب الانجليزي كان ملك انجلترا يملك ويحكم، وكان الرعية من عبيدة، الشعب الانجليزي كان عبد عند الملك، عبيد عند الملك، لكن الشعب سحب حريته، خد حريته بطريقة سهلة مهذبة، واخترعوا النظام المعروف عندهم بنظام الوزارة، الوزير ورئيس الوزراء، وصار على مدى 100 سنة 200 سنة 300 سنة مع إنكار المنكرات وجود نخبة تعرف الحق وتسعى إليه مش تسعى للباطل، استطاعوا أن يقلموا أظافر الملك حتى صار يملك ولا يحكم. عملوا الكلام ده من غير فتنة، وكأنهم تعلموا هذا من تراث المسلمين، تعلموا هذا من تراثنا نحن. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.